الطاوية بإضافة الطريق الثاني إليه، فصار عندنا الآن ما كان محصورا بما فوق الاثنين فهذا سمى مشهورا ومستفيضا، ما كان محصورا باثنين فإنه يسمى عزيزا، إما من عز إذا قوي وإما من عز إذا ندر وقل، وكلاهما صحيح. قال المؤلف: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هذا الكتاب على اختصاره يشير إلى الخلاف أحيانا، ليس شرطا يعني ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني بعض العلماء يقول إنه لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا إلا إذا جاء من طريقين. لماذا؟ قال لأن الشهادة لابد فيها من رجلين، ولكن هذا القول ضعيف جدا ولا عمل عليه. ويدلك على أنه لا عمل عليه هذا الحديث المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو أساس من أساس الأعمال، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه غريب جاء من طريق واحد وهو عمر بن الخطاب، لم يروه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بطريق صحيح إلا عمر بن الخطاب. ولو قلنا بهذا الرأي إنه لابد في الصحيح من أن يكون مرويا من طريقين، لو قلنا بهذا لكان حديث عمر إيش ضعيفا. فالصواب أنه ليس بشرط. أما الأمثلة على هذا فهي تحتاج إلى زيادة وقت. إذا شئتم أن نقول الأمثلة قلناها، إذا شئتم أن نعرف المعنى ونتتبع الأحاديث فهذا هو الذي يمكننا أن نأخذ شيئا كثيرا من الكتاب. نعم. الثاني والأمثلة ممكن تدركوها من الشرح ولا من كتب أخرى، لكن على كل حال أنتم إذا عرفتم المعنى فالتطبيق سهل. طيب أي هذه الأنواع أعلى؟ المتواتر، ثم المشهور، ثم العزيز، ثم الغريب، وهو ما جاء من طريق واحد. ولكن اعلموا أن هناك شيئا مشهورا لا يدخل تحت هذا التقسيم، وهو ما كان مشهورا عند الناس لكنه غير مشهور عند المحدثين. فما أكثر الأحاديث المشهورة عند العامة وتسمى أحاديث مشهورة ولكنها ليس لها أصل. فمثلا حب الوطن من الإيمان، هذا مشهور عند الناس لا سيما عند القوميين، هذا عندهم بمنزلة في التواتر يعني والصحة بمنزلة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الذي يقول الذي ينسب إلى الرسول وهو متعمد يستحق هذا الوعيد. يقول أيضا: خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا أيضا غير صحيح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح عن أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أو بالعكس. طيب يقول هذا حديث عن الرسول، هذا مو صحيح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعمل لآخرتك كأنك تعيش أبدا واعمل لدنياك كأنك تموت غدا، هذا الصواب. ليه يقول اعمل لآخرتك كأنك تعيش أبدا؟ يعني تقول اللي ما أعمله اليوم أعمله بكرة، صح؟ واللي ما أعمل بكرة أعمله بعده، وهكذا. اعمل لدنياك كأنك تموت غدا، يعني لا تؤخر عمل الدنيا، اعمل كأنك تموت غدا. هذا غير صحيح، لا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ظاهر الكلام اعمل لدنياك كأنك تموت غدا، يعني بعض الناس يظن أن هذا حسن وليس كذلك، لأن اللي يعلم أنه يموت غدا لا يحسن، لا يهمه أن يتقن الشغل أو لا يتقن الشغل أو العمل، لكن لا يريد هذا. يقولون عمل الدنيا احرص عليها لا تأخر إلى غد، عمل الآخرة قول بدل اليوم باكر ذاك عقبه، هكذا. سبحان الله. الورقة الطيب.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أقوال رواتها دون الأول. وقد نقع فيها ما يفيد العلم النظري من قراءه عن المختار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم لنا أن نقل الخبر إلينا يكون بعدة طرق. الأول أن ننقله جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب ويسندوه إلى أمر محسوس، فاسم هذا المتواتر. طيب، ما الذي يفيده المتواتر؟ نعم، وقد يكون محصورا بما فوق الاثنين أو طيب، وقد يكون محصورا باثنين. الأخ الذي وضع يده هكذا، يلا، ما حضرت أمس؟ ها؟ ما حضر؟ طيب، هاني يسمى العزيز. وقد يكون الطريق واحدا، وهذا هو الذي نأخذه الآن. قال المؤلف: والرابع، بسم الله الرحمن الرحيم، المؤلف يقول الرابع، ما هو الرابع؟ ما طريق وصوله إلينا واحد، هذا يسمى الغريب، وسمي غريبا لغرابته، كالغريب في البلد ليس فيها أحد إلا هذا الرجل، فهذا هو الغريب، يعني أن ينفرد بروايته واحد، فهذا يسمى الغريب. والغالب أن الغرائب غرائب، يعني أن الغرائب ضعيفة، هذا الغالب. نعم، ولا سيما غرائب ابن ماجه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك إذا جاءنا الحديث منفردا به واحد من النقلة فإنه يجب علينا التحفظ أكثر مما لو نقله اثنان أو ثلاثة أو أكثر، لا سيما إذا كان ظاهره يخالف ما كان معلوما من الدين، ليس بالضرورة لكن ما كان معلوما. يعني أحيانا تأتي غرائب في صفة الصلاة مثلا، في صفة الحج، غرائب انفرد بها واحد تكون مخالفة لما نقله الأئمة الثقات من طريق واحد أوثق أو من طرق. فتجد بعض الناس له شغف بالغرائب، يتتبع هذه الغرائب كأنما يريد أن يطبق القاعدة المعروفة خالف تذكر، وهذا أمر يجب التفطن له. يعني لا تقبل كل غريب، الغرائب أكثرها ضعيف، فإذا خالفت ما هو معلوم من طرق أخرى فإنه يجب أن نتثبت فيها أكثر، نتثبت فيها أكثر، وألا نقول هذه صفة ثانية جاءت بها السنة، لا، حتى تثبت، لأن الأصل بقى ما جاء بطرق الثقات، الأصل بقاء على ما كان، فإذا جاء ما يخالفه فلا بد أن يكون هذا الذي أتانا عن طريق قوي. ثم قال المؤلف: وكلها سوى الأول أحاد. كتاب هذا مختصر لكن في بركة. كلها سوى الأول، ما هو الأول؟ المتواتر. إذن المشهور والعزيز والغريب كلها أحاد، فإذا مر بك قول العلماء هذا خبر أحاد فالمعنى أنه ليس بالمتواتر، المعنى أنه ليس بالمتواتر، وليس معناه أنه خبر واحد. خبر الأحاد في اللغة ما نقله واحد، لكن في الاصطلاح غير اللغة ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذا اصطلح علماء الحديث على أن خبر الأحاد ما سوى المتواتر قلنا على العين والرأس، لا نعارضكم الاصطلاح. أما لو قالنا ما هو خبر الأحاد لغة، ما انفرد به واحد، يعني هو الغريب فقط، لكن عند المحدثين الأحاد أوسع، الأحاد ما سوى المتواتر. طيب، يدخل في ذلك المشهور، وبناء على هذا نعرف بطلان القاعدة التي أصلها المتكلمون وهي لا أصل لها، وهي أنه لا يعمل بخبر الآحاد في إثبات العقائد. هذه القاعدة من أبطل القواعد. لو قالوا لا يعمل بالأخبار الضعيفة قلنا على العين والرأس، لكن لا يعمل بخبر الآحاد في إثبات العقائد ولو كانت صحيحة، سبحان الله. ما الفرق بين الأحكام البدنية والأحكام القلبية؟ العقيدة حكم قلبي، والركوع والسجود والقيام والقعود والزكاة والصيام والحج إيش هو؟ حكم عملي من أحكام الجوارح. كيف نثبت هذا بأخبار الأحاد ولا نثبت الحكم القلبي بأخبار الأحاد؟ أي فرق؟ لو قيل إن إثباتنا العقائد بأخبار الأحاد أولى من إثباتنا الأحكام، لو قيل بذلك لقال قائل يمكن أن يكون أولى لعظم خطر العقائد، لأنك إذا لم تثبت أحكام العقائد بخبر الأحاد معنى نفيتها، ونفي العقيدة ليس بالأمن الهين. فلهذا نقول من قال إن العقائد لا تثبت بأخبار الأحاد فإنه ضال، بل يجب أن نقول كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب إثباته من عقيدة أو قول أو عمل ولا فرق. ثم إنه حتى الأحكام العملية البدنية مصحوبة بالعقيدة، أليس كذلك؟ أنا عندما أفعل شيئا مستحبا دعوني من الفريضة، ألست أفعله على أنه مستحب؟ ألست أفعله على أنه من شرع الله؟ إذن هذه عقيدة. لكن المتكلمين أدخلوا على أنفسهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فالمهم أنني ذكرت ذلك استطرادا وهو لا دخل في المصطلح. نقول إثبات العقائد بخبر الآحاد الصحيحة كإثبات الأعمال البدنية بخبر الآحاد الصحيحة، كلها سوى الأول أحد. وفيها أي في هذه الآحاد المقبول والمردود، فيها أي أخبار الآحاد المقبول والمردود. طيب والمتواتر؟ كله مقبول لأنه يفيد العلم، وما أفاد العلم لا يمكن رده. لكن أخبار الآحاد فيها مقبول وفيها مردود. طيب المشهور فيه مقبول ومردود؟ نعم، ربما يكون الثلاثة والأربعة وهموا في الحديث في النقل فيرد قول ترد رواتهم. فيها المقبول ومردود. نعم، ما هو المقبول وما هو المردود؟ المقبول ما توافرت فيه إثبات القبول، والمردود ما سوى ذلك. وسيأتينا إن شاء الله بيان صفات المقبول. ثم علل المؤلف رحمه الله لكون المقبول والمردود فيها لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني الأحاد فيها المقبول والمردود، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تستدل بخبر الأحاد حتى تبحث عن الرواة. وهذا في الحقيقة فيه نوع من الدور، لأن البحث عن أحوال الرواة يتوقف عليه القبول والرد، والقبول والرد يتوقف على البحث عن أحوال الرواة، ففيها نوع من الدور. لكن على كل حال أخبار الأحاد لا يمكن أن تستدل بها حتى تعرف رواتها. والمتواتر لا يحتاج، لأنه خبر عدد لا يمكن في العادة أن يتواطؤ الكذب. نعم، طيب، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. هذا أيضا موضع خلاف بين المتكلمين، هل في خبر الآحاد ما يفيد العلم أو لا؟ فقيل لا، ليس في خبر الآحاد ما يفيد العلم، حتى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ما يفيد العلم، إنما يفيد الظن. سبحان الله، يفيد الظن؟ قال نعم، لأنه خبر آحاد. ولأجل ذلك لما كان لا يفيد إلا الظن قالوا لا تبنى عليه العقائد، فلا يستدل بها في إثبات العقيدة. لكن هذا القول قول ضعيف جدا، إذ أن مدار العلم أو الظن على الثقة بالناقل، على الثقة بالناقل. فإن تمت الثقة إيش أفاد العلم، وإن لم تتم صار ظنا. ومن المعلوم أنك إذا جاءك إنسان وأخبرك بخبر والرجل ثقة عندك، فهنا يغلب على ظنك وقوع هذا الشيء وربما تتيقن. وجاءك آخر أخبرك بنفس الخبر ارتفع الظن، وثالث ارتفع أكثر، وربما تستفيد العلم بخبر 3 من الرجال، وربما لا تستفيد الظن بخبر 30 من الرجال، أليس كذلك؟ طيب، إذن أخبار الآحاد قال بعض العلماء إنها لا تفيد اليقين إطلاقا مهما كان الرواة، وقيل إنها تفيد العلم بالقرائن، وهو الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ولهذا قال على المختار، يعني على القول المختار. كلمة مختار اسم مفعول، فمن الذي اختاره؟ يحتمل أن المعنى اختاره ابن حجر رحمه الله، يعني على ما اختاره. ويحتمل أن المراد على المختار عند المحدثين. وأيهما أقوى؟ الثاني أقوى، والصواب الثاني. فالذي اختاره المحققون هو أن خبر الآحاد يقع فيه ما يفيد العلم، وقد اختار ذلك ابن الصلاح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجملة من المحققين. وهو الصواب بلا شك أن من أخبار الآحاد ما يفيد العلم اليقين، لكن المؤلف يقول العلم النظري، وسيأتي البحث فيها. فالمؤلف رحمه الله يقول أخبار الآحاد فيها ما يفيد العلم النظري، يعني العلم الذي يثبت بالنظر. ايش معنى يثبت بالنظر؟ بعد أن تبحث عن أحوال الرواة وتعرف ثقتهم وأمانتهم، حينئذ تستفيد العلم. بخلاف المتواتر فإنه يفيد العلم اليقيني بدون نظر. طيب، مما دلت القرائن على أنه يفيد العلم ما أخرجه البخاري ومسلم، ما اتفق على إخراجه فقد ذهب إلى إفادته العلم كثير من العلماء. فما هي القرائن التي دلت على ذلك؟ قبول الناس لهم، قبول الأمة لهذين الكتابين، فتلقي الأمة لهما بالقبول يدل على أن ما فيهما يفيد العلم. دعونا من الشواذ التي أشرنا إليها فيما سبق، لكن في الواقع أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ولا سيما ما شهدت الأدلة على ثبوته، لا شك أنه يفيد العلم. فمثلا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من أي أقسام الحديث؟ من الغريب، من الغرائب التي غالبها الضعيف. لكن هذا الحديث نحن نعلم أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لاتفاق البخاري ومسلم عليه وغيرهم أيضا، غيرهما. وثانيا لقيام الشواهد على صحته. فما أكثر ما في القرآن من القيد بهذه النية، تراهم ركعا سجدا أتموا يبتغون. إذا هذه نية ولا غير نية؟ نية. نعم نعم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. والآيات في هذا كثيرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. وقال في الرجل يتمنى أن يكون عندهم مثل مال فلان لينفقه في سبيل الله، قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وقال في من هم بسيئات فتركها فكتبت له حسنة كاملة، إنما تركها من جرائه. والنصوص كثيرة في أن المدار على النية. إذن فهذا الحديث وإن كان غريبا ومن أخبار الآحاد، وجد من القرائن ما يجعله مفيدا ايش للعلم. اين والله اعلم. لا فرق بين الضروري واليقين، لكن الفرق بين اليقين النظري والضروري فرق بينهما فرق. نعم. أبد. ها؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أو أظن فاتنا أن المتواتر نوعان، متواتر لفظا بحيث يتفق الرواة على لفظ وهو قليل جدا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظا. ومنه وأكثر المتواتر متواتر معنى، بمعنى أن هناك أحاديث تدل على ثبوت الأصل وإن اختلفت في مدلاتها، مثل مسح الخفين. المسح الخفين مما تواتر، لكن ما في لفظ واحد اتفق أهل التواتر كلهم عليه. رؤية الله عز وجل، الحوض: وأنشدناكم أو أنشدنا من سبق منكم بيتين في المتواتر يحفظهما. نعم نعم. نعم، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. نعم. مرة ثانية بشرط أن تحفظ. طيب، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، وأزيدك نافلة: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. ومسح خفين. تمام. طيب. اي ما بشك.
قلت
مثلا 30 من التابعين قلنا هذا. هذا عقلا. قلنا عقلا يمكن يجتمع 30 ويتواطون الكذب. لكن عادة لا. وهل المعتبر العادة ولا العقل؟ العادة. العادة العادة، هم العلماء يقولون أن تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، مو العقل. العقل ربما 3000 يقول يمكن يتواطؤون على الكذب. افهموا يا جماعة عنا، لا غدا تنقلون عنا ما لم نقله. نعم، مثل بعض الناس اللي قبل قليل قال شيئا لم نقله. احفظوا. نعم. عبيد الله، أي حسن، الأمة تجتمع على ثبوت هذا الشيء، لكن طريقه ليس متواترا، فيها أحاد كثيرة، والغرابة كما سأتيك نسبية وحقيقية. نعم منصور. كيف لا فصل؟ أبدا ما هو لفظ، لأن إلا إذا كان أنهم يثبتون العقائد بالأحاد فلا بأس، لكن إذا قلنا أنهم لا يثبتونه إلا بما يثبت العلم صار غير لفظ. أنت وقت ويقل إطلاق الفرد عليه.
وخبر الآحاد لنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته،
وتتفاوت نسبه بتناقض هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأخبار باعتبار الطرق تنقسم إلى أربعة أقسام: متواتر ومشهور وعزيز وغريب. هذا باعتبار الطرق، وسبق لنا تعريف كل واحد منها. وسبق لنا أن الغريب هو من فرد برواته واحد. فهذا الانفراد هل هو انفراد مطلق أو انفراد نسبي؟ بينه المؤلف رحمه الله فقال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. أصل السند يعني أوله، أو لا يشمل آخره ويشمل وسطه. فإن كانت نعم فإن كان أولى فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. طيب، إذا كانت الغرابة في أصل السند يسمى فردا مطلقا، وإذا كانت الغرابة في أثناء السند أو في آخره يسمى فردا نسبيا. مثال ذلك هذا حديث رواه واحد عن واحد عن واحد إلى أن انتهى إلى غايته، ماذا نسميه؟ التسمية العامة غريب، نسميه غريب. هل هو فرد مطلق أو نسبي؟
فرد مطلق.
هذا فرد مطلق، لأن الغرابة من أول السند إلى آخر. طيب، هذا حديث رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن واحد إلى غايته، مطلق، لأن الغرابة في أصل السنة، هذا أيضا مطلق. إنسان حديث رواه جماعة ثلاثة عن ثلاثة عن واحد عن اثنين عن ثلاثة، هذا نسب. ولهذا يقال في هذا الحديث تفرد به فلان عن فلان، يقيد، لا يقال هذا حديث فرد، لا يصح أن تقول أنه حديث فرد لأنه ليس بفرد في الواقع، لكن تفرد به شخص عن شيخه لم يروه أحد من 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 زملائه، فيسمى هذا فردا نسبيا، أي بالنسبة لرواية هذا الراوي عن هذا الشيخ. ومعنى كونه فردا نسبيا أن غيره من أقرانه، غير هذا الراوي من أقرانه لم يروه، فيكون تفرد به. وأنتم تعلمون أنه إذا تفرد أحد الطلبة الملازمين للشيخ بحديث أنه سوف يقع الشك فيه. لماذا؟ لأن لقائل أن يقول: لماذا لم يروه بقية أقرانه؟ لماذا انفرد به؟ فيقع في قلبه شك، هل هو صحيح أو غير صحيح. وخلاصة الأمر أن الغريب يقال له الفرد، لكن إن كانت الغرابة في أصل السند فهو فرد مطلق، وإن كانت في أثنائه فهو فرد نسبي. وفي هذه الحال يجب أن يقيد، فيقال فرد في فلان أو تفرد به فلان أو ما أشبه ذلك. والغريب كله كما أسلفنا كله مما يجب العناية به والتحقق من صحة نقله، لأن غالب الأحاديث الغريبة غالبها ضعيف. نعم. ثم قال المؤلف: وخبر الآحاد بنقل عدل. خبر الآحاد بنقل عدل، خبر الآحاد احترازا من المتواتر. المتواتر ما نبحث فيه في هذا الموضوع. ينقسم خبر الآحاد من حيث الصحة لا من حيث تعدد الطرق، لأنه من حيث تعدد الطرق سبق أنه ينقسم كل أقسام الحديث المتواتر وغير المتواتر تنقسم إلى أربعة أقسام، لكن خبر الآحاد ينقسم من وجه آخر من حيث الصحة، ينقسم إلى أقسام. بدأ بها المؤلف رحمه الله، قال: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، عندكم بالكسر؟ لا، أنا هي عندكم بالكسر، الذي يظهر أن الصواب الفتح، متصل السند، لأنه ما له وجه إطلاقا بالكسر، غير معلل مثله. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إذن بدأ المؤلف بتعريف الصحيح قبل كل شيء لأنه أشرف الأقسام، فكان أحق بالتقديم. الصحيح ما كان متصفا أو ما اجتمع فيه هذه الشروط: أولا عدالة ناقله، عدالة ناقله. فما معنى العدالة؟ العدالة هي الاستقامة، والعدل لغة هو المستقيم. أما اصطلاحا فهو من استقام دينه ومروءته، وإن شئت فقل من استقام في دينه ومروءته، هذا العدل، من استقام في دينه وإيش؟ ومروءته. الاستقامة في الدين أداء الفرائض واجتناب المحارم، إلا أنه يعفى عن الصغيرة الواحدة إذا لم يصر عليها فإنها لا تفلس دينه. وبناء على ذلك، من زنى أهو عدل؟ ليش؟ لأنها فعل كبيرة. من شرب الخمر ليس بعدل، من شهد شهادة الزور ليس بعدل، وهلم جرا. لكن من نظر إلى امرأة لشهوة دون تكرار، عدل ولا غير عدل؟ عدل، لأن هذه صغيرة، والله تعالى استثنى الصغائر فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي إلا الصغار من الذنوب. فصار استقامة الدين بإيش؟ بأداء الفرائض كالصلوات الخمس مثلا واجتناب المحارم، إلا أنه يستثنى من المحارم. سعد، هنا مش محارم الزوج، وين حنا والزوج؟ ها؟ هذا المشكلة. ما لا يستثنى؟ الصغيرة إذا لم يصر عليه. طيب، واستقامت مروءته بأن لا يفعل ما يخل بالمروءة، أن لا يفعل ما يخل بالمروءة، لأن الإخلال بالمروءة أحيانا يكون إخلالا بالدين. لو رأينا رجلا يحسن أن يكون ذا هيبة ووقار، فخرج إلينا في السوق، نعم، كاشف الرأس، فاتح الأزرة، رافع الثوب، يهملج ويهذري وما أشبه ذلك، ماذا نقول لهذا؟ خلاف المروءة ولا لا؟ هو ما فعل محرم إلى الآن، يعني ما كشف عن عورته مثلا، لكنه فعل ما يخالف المروءة. نعم، لو رأينا رجلا بالغا مرت به سيارة فركض وراء أهل جلت اللقبة كالصغار، إيش هذا؟ هذا أيضا يخالف المروءة، هذا لا تقبل روايته، لأن رجلا يخل بالمروءة لا يصعب عليه أن يدخل شيئا في الحديث. فصار من هو العدل؟ العدل لغة الاستقامة، واصطلاحا من استقام في دينه ومرؤته. طيب، الثاني يقول: تا تام الضبط. أولا بد أن نعرف ما هو الضبط. الضبط أن يؤدي ما سمعه كما سمعه، هذا الضبط، أن يؤدي ما سمعه كما سمعه. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما جدا، أكثر من تفاوت الأبدان. فإذا كان يؤدي ما سمعه كما سمعه فهذا ضابط. لكن الضبط درجات، خفيف وضعيف وتام وأتم، المهم انه درجات، كما هو ما كما كذك درجات وكالعقل والتفكير درجات. لكن نحن معنيين بالطرف الأعلى والأدنى والأوسط، يعني لا يمكننا أن نضبط الضبط بكل درجاته، لكن نأخذ الأعلى والأدنى والأوسط. والمراد هنا أيها المراد الأعلى، أن يكون تام الضبط. فما معنى تام الضبط؟ هل معناه أن لا يغلط أبدا وأن لا ينسى أبدا؟ يعني مثلا يحفظ 100,000 حديث لكن نسى حديثا واحدا، هل نقول لهذا إنه تام الضبط؟ هنا لا شك، لأن ليس معنى تمام الضبط أن لا ينسى أبدا وأن لا يخطئ أبدا، هذا متعذر. لكن إذا كان لا يخطئ أو نسيانا أو خطأ إلا قليلا فهذا يعتبر تام الضبط، يعتبر تام الضبط. طيب يأتينا إن شاء الله خفيف الضبط ويأتينا ضعيف الضبط. ضعيف الضبط هذا ضعيف، ليس لا يحتج بروايته، وخفيف الضبط يحتج بروايته لكن ينقص عن درجة الصحة. إذن تام الضبط معناه إيش؟ أن يؤدي ما سمعه كما سمعه، لكن لا ضرر في خطأ يسير، لأن الخطأ اليسير لا يعصم منه أحد. الثاني متصل السند، يعني يكون سنده متصلا بحيث يتلقى كل راو عمن روى عنه، انتبه، بحيث يتلقى كل راو عمن روى عنه. وسيأتينا إن شاء الله ذكر اتصال السند. متصل السند يعني أن كل راو رواه تلقى عمن روى عنه. مثال ذلك، حدثنا نعم رقم 1 قال سمعت رقم 2 قال حدثني رقم 3 قال سمعت رقم 4، هذا ايش؟ سند متصل ولا غير متصل؟ متصل. طيب غير المتصل المنقطع، غير المتصل المنقطع. وسيأتي أن المنقطع ينقسم إلى 4 أقسام: انقطاع في الأول، وانقطاع في الأخير، وانقطاع في الوسط. عرفتم؟ طيب الانقطاع في الوسط إما أن يكون بواحد أو باثنين على التوالي. نحن الآن سنجعل الرجال بالأرقام، 1 عن 2 عن 3 عن 4، كل واحد تلقى عن من روى عنه، عن من فوقه، هذا إيش؟ طيب 1 حذف، أخذنا عن 2 3 4، هذا منقطع لا شك ويسمى معلقا، يسمى معلق. فما حذف أول إسناده فهو معلق. طيب 1 عن 2 عن 3 عن الغاية وحذفنا 4، هذا منقطع ويسمى مرسل، يسمى مرسل. فالانقطاع إن كان من الأول فهو معلق، إن كان من آخر شيء فهو مرسل. حذفنا 2 و3 2 فقط، هذا يسمى منقطع، يسمى منقطع. حذفنا 2 و3 يسمى معضلا، إذا صارت من أثنائه باثنين على التوالي فهو معظم. والمهم أنه لابد أن يكون متصل السند، فإن لم يكن متصلا فإنه ليس بصحيح. طيب، لنأخذ شخص أسند الحديث إلى إنسان قد مات قبل وجوده. نحن إذا قرأنا الحديث حدثنا فلان عن فلان ومشى في السند، فلان الأول أسند الحديث إلى الثاني وقد مات الثاني قبل وجوده. نعم، هذا لا 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 يصح، وإن كان ظاهره أنه متصل لكن لا يصح، لأن نعلم أن هذا الشيخ قد مات قبل وجود التلميذ، فكيف يكون تلقى عنه مباشرة؟ ولهذا تجب العناية بمعرفة حياة الرواة. الذي لا يعرف حياة الرواة ربما إذا رأى هذا السند قال السند متصل، لكن عندما تبحث عن حياتهم وتجد أن شيخه قد مات قبل وجوده تعرف أن الحديث منقطع غير متصل. طيب، الشرط الثالث الرابع غير معلل، يعني ليس فيه علة، والعلة نوعان: علة قادحة وعلة غير قادحة. والمراد هنا إيش؟ المراد العلة القادحة التي تكون في أصل المتن في نفس الحديث، تكون في نفس الحديث، هذه علة قادحة، ما يكون لا يكون الحديث معها صحيحا. والثاني علة غير قادحة، وهي التي تكون في أمر لا يتعلق بموضوع الحديث ولا بالمقصود منه، هذه علة غير قادحة. مثالها العلة غير قادحة حديث جابر بن عبد الله في بيع جمله على الرسول صلى الله عليه وسلم. اختلف الرواة في تقدير الثمن، والحديث في الصحيحين، هذه العلة قادحة ولا غير قادحة؟ ليش؟ هذه غير قادحة. لماذا؟ لأنها لا تتعلق بأصل الحديث. ومن الجائز القريب أن ينسى الراوي مقدار الثمن لأنه لا يهتم به، أهم شيء أن القصة وقعت وفيها اشتراط الحمل للمدينة وما أشبه ذلك. حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز، اختلف العلماء اختلف الرواة في مقدار الثمن، هل هو 12 دينارا أو غير ذلك؟ نقول هذا أيضا علة لكنها غير قادحة. ليش؟ لأنها لا تتعلق بأصل الحديث والمقصود منه. لكن الذي فيه العلة إذا كانت قادحة، إذا كانت تتعلق بأصل الحديث، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. والأحاديث الأخرى المعارضة له أنه تزوجها وهي حلال، قالت ذلك هي عن نفسها، وقال ذلك السفير بينها وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبو رافع أنه تزوجها وهو حلال. لو نظرنا إلى حديث ابن عباس أنه تزوجه وهو محرم، لو نظرنا إليه من حيث السند ومن حيث ثقة رجاله لقلنا إنه إيش؟ صحيح. لكن فيه علة قادحة، العلة القادحة أنه مخالف لما نقلته من؟ ميمونة نفسها وما نقله السفير بينهما. وأيما أعلم، الإنسان بنفسه أو غيره به؟ أنا الأول، الإنسان بنفسه أعلم من غيره به، فلهذا نقول هذه علة قادحة توجب ضعف حديث ابن عباس ولو كان في الصحيحين. كذلك جاء في صحيح مسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رآه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة المعراج في السماء السادسة. الحديث في صحيح مسلم
أيها الإخوة
سند متصل.
في ختام هذه المادة
نقول هذا
نسأل الله أن نلقاكم
ولو كان بسنة
في لقاءات متجددة.
هذا فيه علة
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية
الشذوذ
للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله